بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، ما زلنا في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزا الله له الأجر والثواب. قوله رحمه الله: ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها، يعني من ركعة الطواف. ثم قال: ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب. تقدم لنا بعض الكلام في هذا الباب، وهو أن الإنسان لا يتلفظ بالنية لا جهرا ولا سرا، ولا يقول نويت أن أصلي فريضة الظهر 4 ركعات، أو أن هذا فريضة الحج، أو أن هذه العمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فأن نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت الطواف أو نويت السعي أو نويت الوقوف بعرفة أو نويت الوقوف مزدلفة أو نويت رمي الجمار، كل ذلك من البدع، فالإنسان يعمل بدون أن يتلفظ. وأما قول الحاج أو المعتمر عند التلبية: لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، ولبيك حجا لبيك اللهم لبيك، هذا ليس تلفظ بالنية، وإنما هو شروع ودخول في النسخ. فالإنسان لم يقول اللهم إني نويت أن أعتمر، واللهم إني نويت أن أحج، وإنما قال لبيك عمرة لبيك حجا، مثل ما الإنسان إذا أراد أن يدخل الصلاة يقول الله أكبر ثم يصلي، فهذا دخول وليس هذا تلفظا بالنية. فبعض العلماء يرى أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج، والصحيح أنه لا في الحج ولا في غيره، فليس هنا هذا تلفظ بالتلبية عند الحج، بل هذا شروع في دخول في النسك لبيك عمرة ولبيك حجا. ولهذا لو عقد أن العمرة والحج بقلبه صح عند كثير من العلماء. وبعضهم استحب التلفظ بالنية سرا، وهذا قول مرجوح، أو التلفظ بالنية كلاهما لا سرا ولا جهرا، النية محلها القلب، ولهذا التلفظ بها من البدع الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقع في الحج كثير جدا، لو رأيت الحج في الطواف والسعي والرمي وغير ذلك، تجد ممن يعلم الصغار أو المطوفين الذين يعلمون الكبار ونحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام: التلفظ بالنية نقص في العقل ونقص في الدين، يعني إحداث في الدين لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم أن الإمام أحمد قيل له: تذكر شيئا قبل التكبير؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وأما نقص في العقل فإن الإنسان مثلا لا يأتي يشرب الماء يقول اللهم إنا هذا الماء بارد، ويدخل جوفي وأرتوي ثم يبقى النافع ويخرج الضار. قال الإنسان: اشرب واسكت، ما تقف عند البرادة وتتكلم لك 10 دقائق 5 دقائق، أو تأكل اللقمة وتقول اللهم إن نويت أن أمضغ هذه النقمة وأقطعها ثم أمضغها ثم إلى آخره، كل هذا من البدع، فهذا نقص في العقل. ولهذا قال بعض المحققين: لو عمر الإنسان عمر نوح وبحث في الكتاب والسنة ليجد دليلا على النطق بالنية، لن يجد. وهو كذلك كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، نقلها عنه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في شرحه رحمه الله هذه اللفظة: لو عمر الإنسان عمر نوح وبحث في الكتاب والسنة ليجد دليلا على النطق بالنية لن يجد. وهو كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك للنعمة لك، والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التلبية هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية هي شعار التوحيد، وهي لب التوحيد وأصل التوحيد ومفتاح التوحيد وشرح وتفسير التوحيد، ولهذا اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولاحظ أن الإنسان أول ما يفتتح حجه بتوحيد الله، لبيك اللهم لبيك. ولهذا قال جابر: فأهل بالتوحيد، لأن الحج كله توحيد، العبادات كلها توحيد. ثم تجد من يهل بالتوحيد وهو ينادي غير الله، يقول لبيك اللهم لبيك، وهو يقول يا حسين يا عيدروس يا بدوي يا عبد القادر الجيلاني يا فلان يا علان يا زيد يا عمرو، ينادي غير الله وهو يقول لبيك اللهم لبيك، تبح حلقه بذلك. لكن هو ما يفقه المعنى، ما يفقه ما يقول، وإلا هو يعني في المطاف يضيق به المطاف، يقول يا فاطمة يا حسين يا علي، وفي الوقت نفسه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، تناقض. لماذا؟ لأنه هذه الشهادة أصبحت في الأزمان متأخرة، أصبحت على اللسان، يعني يقول الإنسان مثل الهادي، مثل الهادي اللي المخرف يقولها ولا يفقه معناه. لهذا أجمع العلماء على أن التلفظ بالشهادة لا يكتفى باللفظ، لا بد لهم من المعنى عملا واقتضاء بهذه المعنى. أما التلفظ بها ولا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك، ثم هو يناقضها في الليل والنهار وفي الساعات وطور الأوقات، هذا من الجهل بهذه الشهادة العظيمة. ولهذا قلنا لكم أن هذه الشهادة أو هذه التلبية كما أشار إليها جابر: فأهل بالتوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، خلكم معي: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، اللهم هذا فيه توحيد ماذا؟ الألوهية، لأن لفظة الجلالة تدل على توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة، الدعاء والذبح والنذر والحج والعمرة وغير ذلك، إفراد الله بالعبادة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا كله ماذا؟ توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن الحمد والنعمة لك، هذا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. والملك لا شريك لك، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية، لأن الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، الخلق خلقه والملك ملكه، ويخلق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، هو الله عز وجل، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية. إذن إذا قلت هذه التلبية فلا بد أن تطبقها على أرض الواقع، تبتعد عن الوثنيات والشركيات والخزعبلات والأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله، سواء كانت رطبة أو يابسة، أو سواء كان وليا أو جنا أو إنسا أو نبيا أو غير ذلك. إذن لبيك اللهم لبيك هذا توحيد. وانظر إلى الإنسان لما كان بحاجة إلى التوحيد يستفتح حجه بتوحيد الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يلبي بهذه التلبية، لكن كما قلنا يدعو الأموات وينادي غير الله، يا رسول الله أو يا عبد القادر أو يا ابن علوان أو يا سيد البدوي أو يا عيدروس أو يا دسوقي أو يا نفيسة أو يا زينب أو يا فاطمة أو يا عمر أو يا علي أو غير ذلك من النداءات التي تسمعها في الطواف وعند الضيق والزحام أو غير ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر المنافي للحج، هذا حجه باطل، هذا حجه لا يصح. فلهذا لابد من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد، وأن يتعلم الإنسان هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فمن نادى غير الله أو دعا غير الله جعل شريكا مع الله عز وجل، جعل مع الله عز وجل، فهو يناقضها. ولا يصح الحج من مشرك، الحج ما يصح من مشرك، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وأذن في الناس بالحج، حينما أذن بالحج لا يطوف لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فالشرك الأكبر يناقض الحج من أصله، ولا يصح حج ولا عمرة ولا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك مع عبادة غير الله عز وجل، أو نداء غير الله، أو سؤال غير الله، أو الاستغاثة بغير الله، أو طلب المدد والعون من دون الله عز وجل، ولو جعلهم وسائط، لأن من جعل بينه وبين الله وسائط كفر بإجماع أهل العلم. وما نعبد من الذي يقربون إلى الله زلفة، فلا تقول والله هذا ولي وهذا سيد فأنا أجعله واسطة بيني وبين الله عز وجل، هذا شرك أكبر وهذا مخرج عن الملة. فالعبادة كلها لله، والدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله كله لله. ولأن الشرك محبط لجميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المقصود أن هذه التلبية هي سر التوحيد وشعار التوحيد ومفتاح التوحيد، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، فلا بد من فهمها والتمعن فيها وتكرارها والتأمل بما فيها من المعاني العظيمة وهذه المباني الكبيرة. هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي استجابة لنداء الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة، لأن لبيك من الإجابة، كما ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه معاذ أردفه وقال يا معاذ تدري ما حق العباد، ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لبيك وسعديك. قال لبيك وسعديك، فالمعنى أجيبك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا يعني واحد لله عز وجل، لا شريك له في ألوهيته ولا عبوديته، لبيك إن الحمد والنعمة لك، فالحمد كله لله والنعمة كلها من الله وإليه، لما بكم من نعمة فمن الله، لا والملك لا شريك لك، وهذا توحيد الربوبية. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تلبيته، لكن الزيادات على التلبية، زيادات على التلبية كما زاد ابن عمر لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، والصحابة كانوا يقولون لبيك لذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت في زيادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يلبون يزيدون ولم ينكر عليهم، ولم ينكر عليهم. فالنبي من يعني من اقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد له وجه، ومن زاد فله وجه، لأن الإقرار نوع من السنة، وإن أقر قول غيره جعل كفعل كذاك فعل قد فعل، كقول كذاك فعل قد فعل، فالإقرار نوع من السنة، لأن السنة لها ثلاثة أوجه: القولية والفعلية والإقرارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ابن عمر والصحابة يزيدون على تلبية عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقرهم، فمن زاد فله وجه، ومن اقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولزم هذه التلبية فله وجه، فالأمر في ذلك فيه سعة، فالأمر في ذلك فيه سعة. لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها واستمر عليها ولم يزد عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية يقول المصنف رحمه الله: ويستحب رفع الصوت بها، يعني يستحب رفع الصوت بالتلبية والجهر بها ورفع الصوت بهذه التلبية، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، وجوب رفع الصوت، لأنه كما جاء في حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وفي رواية بالتلبية كما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. المقصود أن آمر، فبعضهم أخذ من هذا وجوب رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، ولهذا كان الصحابة تبح حلوقهم وهم يرفعون أصواتهم بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. فحينما نرى الناس يرفعون أصواتهم، وهذا ولا الحمد في الحج مشتهر وظاهر، ولا الحمد، يقول أنس كما في البخاري: كان يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. فالجهر بهذا سنة سنة. ولهذا الأصل في الدعاء، الأصل في الأذكار، خذها قاعدة، الأصل في الأذكار والدعاء الجهر الإسرار، الأصل في ذلك السر، إلا إذا دعت الحاجة للجهر، يعني الحاجة مثل السنة، إذا ثبتت السنة فلا أحد معه مقال مثل هنا، أو مثلا الإمام يدعو في القنوت فلو أن يرفع صوته، أي يعني إذا دع أو للتعليم أو للتذكير، فإذا دعت الحاجة للجهر بذلك فلا بأس بذلك، وإلا الأصل في ذلك الإسرار. ولهذا يستحب رفع الصوت بالتلبية، لأنها ذكر من أعظم الأذكار في هذا الباب، وتشعر الحج في عبادة عظيمة وتأمل عظيم في هذه التلبية، لتجعل الحاج يجدد توحيده ويخلص عبادته ويداوم على طاعة ربه ويتذكر هذه النعمة، يقيم الحج كما أمر الله عز وجل. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، نصرخ بالحج صراخا، يعني يرفعون أصواتهم رضي الله تعالى حتى تبح حلوقهم في هذا. فلا يقال هذا من التنطع أو هذا من التشدق أو هذا من الإزعاج. نعم إذا كان هناك ضرر أو أناس أحد يتضرر من رفع الصوت كالكنائم مثلا أو إنسان مشتغل بذكر أو غير ذلك فلا ينبغي، لكن إذا ما كان هناك ثم مضره ولا يعني فساد للآخرين فإن السنة رفع الصوت بذلك. أما المرأة فهل هي تجهر أو لا تجهر، هذا سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم، فنقف على قوله ويستحب رفع الصوت بها، ليأتي الكلام وما يتيسر على هذه التلبية. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه وأن يوفقنا لمرضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.